إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنها المخرج من المصائب والفتن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، الرحمة صفة من صفات ربنا الكريم، كتبها سبحانه على نفسه، فوسع بها كل شيء، وعم بها كل حي، فهو الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين، يداه مبسوطتان آناء الليل وأطراف النهار، يوالي على عباده بنعمه، وعطاؤه أحب إليه من منعه، ورحمته جل جلاله غلبت غضبه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. أيها الإخوة المسلمون، آثار رحمة الله عز وجل وتقدست أسماؤه ظاهرة في خلقه، بينة في آياته. ومن ذلك الليل والنهار، قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته سبحانه أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل الغيث، ويحيي الأرض بعد موتها. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آثار رحمته تبارك اسمه ما نشره من رحمة بين الخلائق، فما هذه الرحمة التي يتراحمون بها إلا شيء يسير من رحمة أرحم الراحمين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، إكراما للسائلين ورحمة للمستغفرين التائبين. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وتتجلى رحمته جل وعلا للمسرفين ببسط يده جل جلاله وفتح بابه للتائبين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومن رحمته سبحانه أن جعل حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويشفعون للذين آمنوا، فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ومن نظر في سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يجد الرحمة في أكمل صورها وأعظم معانيها، قد حفلت بها سيرته صلى الله عليه وسلم وامتلأت بها شريعته، فكان صلى الله عليه وسلم يعطف على الصغار ويرق لهم ويقبلهم ويضمهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع ابن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وأخرج أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، وعند الإمام أحمد في إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي، يعني شداد بن أوس: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فسمع بكاء الصبي تجوز فيها، يعني خفف. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الأطفال ويصبر على أذاهم ويضعهم في حجره. أخرج البخاري عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، يعني رشه به ولم يغسل. وهذا في حق الصبي أو الغلام إن كان ذكرا ولم يأكل الطعام، أما إن كان يأكل الطعام أو كانت بنتا صبية أنثى فإنه يغسل على كل حال. بل كان صلى الله عليه وسلم يحزن لفقد الأطفال وموتهم، ويصيبه ما يصيب البشر مع كامل الرضا والتسليم والصبر والاحتساب. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم الذي بينه وبين ابنته: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني قربة قديمة معلقة، ففاضت عيناه. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء فعظيمة، فلما كانت طبيعة النساء الضعف وقلة التحمل كانت العناية بهن أعظم والرفق بهن أكثر، وقد تجلى ذلك في خلقه وسيرته على أكمل وجه، فحث صلى الله عليه وسلم على رعاية البنات والإحسان إليهن. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني، يعني حاجة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم خير البيوت وأشرفها وأطهرها وأكرمها على الله، ليس فيه إلا تمرة واحدة عند بنت الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه. قالت: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، ثم قامت فخرجت وابنتها. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، فليتعلم وليتأدب من يغضب إذا جاءته البنت. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني لسانها. ومع ذلك أوصى بها خيرا صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذهبت تقيمه كسرته، يعني أردت أن تكون على المستقيم وعلى طريق مستقيم تام معك كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد ضرب نبيكم صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التلطف مع أهل بيته. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا محبوسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، حلت يعني حلت للنكاح. فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع صغير، والحيس هو التمر مع السمن والأقط. ثم قال لي: آذن من حولك. فكانت تلك وليمته صلى الله عليه وسلم على صفية، وكانت بنت سيد من سادات اليهود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، كانت وليمته تمر مع السمن. ثم خرجنا إلى المدينة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، أي يجعل لها حوية التي نسميها عندنا حوايا، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، لأنها كانت قصيرة رضي الله عنها. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلنا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة، من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلت وأجلسته في مجلسها. هكذا تكون التربية، وهكذا يكن النساء اللائي يعشن في رضا وخير مع أزواجهن. فما ما سن من قوانين مخالفة لشريعة الله من أجل البقاء على الأسرة لن يكون ذلك أبدا، وإنما يكون بنهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية هؤلاء النسوة. وأما وصيته بالخدم والضعفاء خيرا، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. قال النووي رحمه الله في المنهاج: في هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب. بل شملت رحمة نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، شملت حتى البهائم العجموات التي لا تعقل، رحمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، يعني بستانا وحديقة لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، يعني مؤخر رأسه، فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدهبه. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا امتدت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إلى البهائم العجموات. فلنتعلم هديه وخلقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته وزراءه وأعوانه وأنصاره. اللهم خذ بناصيته من البر والتقوى وإلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ثورنا وحدودنا. اللهم احفظ مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الكافرين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإنها المخرج من المصائب والفتن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله الرحمة صفة من صفات ربنا الكريم كتبها سبحانه على نفسه فوسع بها كل شيء وعم بها كل حي فهو الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين. يداه مبسوطتان آناء الليل وأطراف النهار يوالي على عباده بنعمه وعطاؤه أحب إليه من منعه ورحمته جل جلاله غلبت غضبه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. أيها الإخوة المسلمون آثار رحمة الله عز وجل وتقدست أسماؤه ظاهرة في خلقه بينة في آياته. ومن ذلك الليل والنهار قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته سبحانه أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل الغيث، ويحيي الأرض بعد موتها. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آثار رحمته تبارك اسمه ما نشره من رحمة بين الخلائق. فما هذه الرحمة التي يتراحمون بها إلا شيء يسير من رحمة أرحم الراحمين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، إكراما للسائلين ورحمة للمستغفرين التائبين. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وتتجلى رحمته جل وعلا للمسرفين ببسط يده جل جلاله وفتح بابه للتائبين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومن رحمته سبحانه أن جعل حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويشفعون للذين آمنوا، فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ومن نظر في سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يجد الرحمة في أكمل صورها وأعظم معانيها قد حفلت بها سيرته صلى الله عليه وسلم وامتلأت بها شريعته. فكان صلى الله عليه وسلم يعطف على الصغار ويرق لهم ويقبلهم ويضمهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وأخرج أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، وعند الإمام أحمد في إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي، يعني شداد بن أوس: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فسمع بكاء الصبي تجوز فيها، يعني خفف. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الأطفال ويصبر على أذاهم ويضعهم في حجره. أخرج البخاري عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، يعني رشه به ولم يغسل. وهذا في حق الصبي أو الغلام إن كان ذكرا ولم يأكل الطعام. أما إن كان يأكل الطعام أو كانت بنتا صبية أنثى فإنه يغسل على كل حال. بل كان صلى الله عليه وسلم يحزن لفقد الأطفال وموتهم ويصيبه ما يصيب البشر مع كامل الرضا والتسليم والصبر والاحتساب. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم الذي بينه وبين ابنته: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني قربة قديمة معلقة، ففاضت عيناه. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء فعظيمة، فلما كانت طبيعة النساء الضعف وقلة التحمل كانت العناية بهن أعظم والرفق بهن أكثر، وقد تجلى ذلك في خلقه وسيرته على أكمل وجه. فحث صلى الله عليه وسلم على رعاية البنات والإحسان إليهن. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني، يعني حاجة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم خير البيوت وأشرفها وأطهرها وأكرمها على الله، ليس فيه إلا تمرة واحدة عند بنت الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه. قالت: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، ثم قامت فخرجت وابنتها. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فليتعلم وليتأدب من يغضب إذا جاءته البنت. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني لسانها. ومع ذلك أوصى بها خيرا صلى الله عليه وسلم وقال: إذ ذهبت تقيموه كسرته، يعني أردت أن تكون على المستقيم وعلى طريق مستقيم تام معك كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد ضرب نبيكم صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التلطف مع أهل بيته. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، حلت، يعني حلت للنكاح، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع صغير، والحيس هو التمر مع السمن والأقط، ثم قال لي: آذن من حولك. فكانت تلك وليمته صلى الله عليه وسلم على صفية، وكانت بنت سيد من سادات اليهود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، كانت وليمته تمر مع السمن. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، أي يجعل لها حوية التي نسميها عندنا حوايا، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، لأنها كانت قصيرة رضي الله عنها. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلنا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلت وأجلسته في مجلسها. هكذا تكون التربية، وهكذا يكن النساء اللائي يعشن في رضا وخير مع أزواجهن. فما سن من قوانين مخالفة لشريعة الله من أجل البقاء على الأسرة لن يكون ذلك أبدا، وإنما يكون بنهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية هؤلاء النسوة. وأما وصيته بالخدم والضعفاء خيرا، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. قال النووي رحمه الله في المنهاج في هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب. بل شملت رحمة نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، شملت حتى البهائم العجموات التي لا تعقل، رحمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، يعني بستانا وحديقة، لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، يعني مؤخر رأسه، فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا امتدت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إلى البهائم العجموات. فلنتعلم هديه وخلقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته وزراءه وأعوانه وأنصاره. اللهم خذ بناصيته من البر والتقوى وإلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ثغورنا وحدودنا. اللهم احفظ مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الكافرين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.